انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد، كل يوم اثنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، بنرحب بيكم في اولى حلقات الموسم الثاني من برنامجكم خبر كوكتيل. يا رب يكون موسم موفق وتسعدوا معانا بكل اخبارنا اللي هنقدمها لكم ان شاء الله. وبنفكركم في البدايه برقم التواصل مع البرنامج على 01427894. والحقيقة حبيت يكون موضوع خبرنا النهاردة عن مخاوف بتساور العالم كله، فمع انتشار الذكاء الاصطناعي في كل ركن من أركان حياتنا بدأ يثار تساؤل: هل يتراجع الدور البشري؟ هل هي بداية النهاية؟ تعالوا نشوف خبرنا النهاردة بيقول إيه. لهذه الأسباب لن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر. ففي المرة الأولى التي تغلب فيها الكمبيوتر على بطل العالم في الشطرنج آنذاك جاري كاسباروف، أعلن المتشائمون أن هذه كانت بداية النهاية. كان ذلك منذ ما يقرب من 3 عقود من الزمان. وعلى عكس تلك التوقعات المحبطة، لم يتراجع الدور البشري. لقد ازدهرنا، كما قال الكاتب برنارد مار في مقال بمجلة فوربس، حيث يظل الدماغ البشري أحد أكثر أنظمة معالجة المعلومات تطوراً وكفاءة على الإطلاق. وفي حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه معالجة كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط، إلا أنه يفتقر إلى الفهم الدقيق الذي يأتي بشكل طبيعي للبشر. فقدرتنا على قراءة ما بين السطور وفهم السياق والقيام بقفزات بديهية بناء على معلومات محدودة هي شيء لا تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي تكراره، على الرغم من قوتها الحسابية المثيرة للإعجاب. وأضاف الكاتب بمجلة فوربس: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل المشاعر والتعرف على تعابير الوجه، لكنه لا يستطيع فهم المشاعر أو تجربتها حقاً. فالذكاء العاطفي يحرك العديد من أهم القرارات والأعمال في الحياة. فالعاطفة الاصطناعية عزيزي المستمع متهمة الآن بالتسبب في مقتل مراهق عمره 14 عاماً بعد أن ناقش ذكاء اصطناعي توليدي متقمصاً شخصية مدرسة. ناقش معاه مسألة تفكيره في الانتحار من عدمه، وقام الروبوت بنصحه بالتفكير بجدية في موضوع الانتحار. ورفعت عائلة المراهق قضية على الشركة التابعة لها الروبوت، تتهمها بالتسبب في انتحار الصبي، لترد الشركة في تغريدة على موقع إكس بالتعازي وبالعمل على ضمان فاعلية إجراءات الأمان. أضف إلى ما سبق عزيزي المستمع إلى ما ذكره الكاتب برنارد مار إن السمة البشرية الأكثر بروزاً هي قدرتنا نحن البشر على تخيل أشياء لم تكن موجودة أبداً أو تحويلها إلى واقع، في حين أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تصور أفكار جديدة حقاً وفهم أهميتها العميقة. فالابتكار لا يتطلب الإبداع فقط، بل يتطلب أيضاً فهم الاحتياجات البشرية ورغباتها والفروق الدقيقة للمجتمع، وهي الصفات التي تظل إنسانية بشكل فريد. وأكد الكاتب على فكرة اعتبار الذكاء الاصطناعي مساعداً لامعاً يمكنه التعامل مع المهام الروتينية ومعالجة المعلومات بسرعة وتقديم رؤى قيمة. ففي هذا العصر الجديد ينتمي النجاح إلى أولئك الذين يفهمون كيفية الاستفادة من الذكاء البشري والاصطناعي. فلن يهيمن الذكاء الاصطناعي أو البشري وحده على مكان العمل في المستقبل، بل سيتشكل من قبل أولئك الذين يتقنون فن الجمع بين الاثنين، ومن خلال تبني الذكاء الاصطناعي كأداة للتحسين وليس الاستبدال. فلا تتمثل القوة الأكثر في قوة الذكاء الاصطناعي أو الذكاء البشري، بل هي الذكاء المعزز بالتكنولوجيا والموجه بالحكمة البشرية.
ولآخر لحظة اصنع معروفاً واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لا لم نخلق عبدا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا، أن نحيا في الكون كراما، إحسان يتلو الإحسان. لم نخلق عبدا حاشانا.
ورجعنا لكم تاني مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة، وبنفكركم بأرقام التواصل مع البرنامج على 0142-7894. وفي فقرتنا دي هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي السيادي. يعني إيه؟ ده اللي هنعرفه حالاً. فالذكاء الاصطناعي السيادي هو مفهوم متقدم يهدف إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي محلية، حيث تصمم وتدار وفق الحدود الوطنية أو الإقليمية. ويمثل الذكاء الاصطناعي السيادي خطوة حاسمة للحكومات نحو تحقيق استقلال رقمي يمنحها سيطرة على البيانات والبنية التحتية التقنية، بما يضمن الامتثال إلى التشريعات القانونية للدولة. ومن خلال هذا النهج تهدف الحكومات إلى تقليل اعتمادها على التقنيات المستوردة من الدول أو الشركات العالمية، مما يسهم في تعزيز أمنها القومي. أما عن فكرة سيادة الذكاء الاصطناعي ومن أين جاء تعزيز المستمع، فإن سيادة البيانات والتكنولوجيا كان من بين الموضوعات التي كانت مطروحة على أجندة أوروبا في السابق، ولكن بحسب ما كشف كريس جو كبير مسؤول السياسات العامة للاتحاد الأوروبي في شركة سيسكو، فإن مفهوم سيادة الذكاء الاصطناعي لم يتم دفعه إلى الأمام من قبل الجهات التنظيمية الحكومية، بل من قبل الشركات الخاصة، حيث حفزت اللائحة العامة لحماية البيانات داخل الاتحاد الأوروبي الكثير من الشركات بتوكيل جهات محلية بمهمة معالجة البيانات، حيث باتت هذه الشركات الأوروبية تدرك أهمية وجود بياناتها داخل القارة وإخضاعها للتشريعات المحلية. وفي حين يروج في أوروبا بقوة لمفهوم الاستقلالية الرقمية كاستراتيجية لتعزيز الأمن القومي وحماية الخصوصية، تسعى دول مثل الصين والهند إلى بناء أنظمة ذكاء اصطناعي ترتكز على مواردها المحلية. وهذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية امتلاك تقنيات وطنية مستقلة في عالم يهيمن عليه التنافس الرقمي والابتكار التكنولوجي. وتضيف أخصائية التقنية دادي جعجع أن البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي من أهم الركائز الاستراتيجية في العصر الرقمي، حيث باتت البيانات تعرف بنفط القرن 21. لما تحمله من إمكانيات هائلة لتحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد. في الوقت الذي يعتمد فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي على هذه البيانات لإنشاء محتوى جديد وتحليل المعلومات بطرق غير مسبوقة. وتشير جعجع إلى أن شركات أمريكية كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون تتمتع بتفوق هائل في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يدفع الدول الأخرى إلى الاعتماد بشكل كبير على حلولها في البنية التحتية والتطبيقات. وهذا التوجه يثير مخاوف أوروبا التي ترى أن الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية قد يعرض أنظمتها الحيوية مثل قطاعات الطاقة والنقل لمخاطر الاختراق أو التلاعب. ومن ناحية أخرى يقول المحلل التقني جوزيف زغبي إن أوروبا وباعتبارها واحدة من أكبر الأسواق التكنولوجية في العالم تبدي مخاوف جدية من احتمالية نقل بيانات حساسة خارج حدودها، خصوصاً إذا ما استخدمت هذه البيانات في أنظمة ذكاء اصطناعي لدعم القدرات العسكرية والعمليات الدفاعية والهجومية في سباقات تتعارض مع مصالحها. وللأسف يشدد زغبي على عدم قدرة جميع الدول على تطبيق مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي، فتطوير هذه التكنولوجيا يتطلب إمكانيات تقنية ومالية وبشرية هائلة، مما يجعل تحقيق هذا الهدف تحدياً كبيراً. ولذلك فإن الدول الصغيرة أو النامية أو التي تفتقر إلى البيانات ستبقى دولاً تابعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى الأغلب فإن الكيانات الكبيرة مثل أمريكا والصين وأوروبا هي التي ستتمكن من تطبيق مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي، أما الدول الأخرى فستجد نفسها معتمدة على التكنولوجيا المستوردة، مما يعزز تبعيتها في المجال الرقمي لتصبح بياناتها الوطنية وحتى الحساسة منها تحت سيطرة الشركات الأجنبية، مما يشكل خطراً على سيادتها وأمنها القومي. عندما تتحول الروبوتات إلى أسلحة فتاكة بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مستمعينا مستمعي راديو 9 نات اف ام، ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهارده، وبنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على 01427894. وفقرتنا دي هنتكلم عن الروبوتات عندما تتحول الى اسلحه فتاكه. وربما أول شيء هيتبادر إلى أذهان كثيرين من عزيز المستمع عند سماع مصطلح الروبوتات القاتلة أفلام الخيال العلمي من قبيل سلسلة ذا ترمينيتور. لكن هذا المصطلح أصبح يستخدم لوصف ما يعرف بنظم الأسلحة المستقلة الفتاكة التي تعمل دون تحكم أو إشراف بشري، والتي أصبحت مثار جدل كبير، حيث تعكف عدد من الدول على تطوير أسلحة مستقلة باستخدام أحدث التقنيات. ففي الوقت الحالي تستخدم بعض الجيوش أسلحة شبه مستقلة تسمح بتدخل عناصر بشرية إذا لزم الأمر، لكن ابتكار أسلحة فتاكة مستقلة تماماً قادرة على العمل في المعارك بدون أي تدخل بشري يخضع حالياً للتجارب والتطوير في بلدان من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، وما بين مؤيد ومعارض يستمر الخلاف. فالخبراء العسكريون الذين يؤيدون استخدام الذكاء الاصطناعي يستخدمون عبارة مضاعف القوة عند وصفه، لأنه سيمكن الجيوش من تحقيق النتائج التي تسعى إليها بعدد أقل من الجند أو المعدات، وهو ما يعني تكلفة أقل، كما يتغلب على مشكلة ضعف الإقبال على التجنيد التي تواجهها بعض الدول ومنها الولايات المتحدة. كما أن نظم الأسلحة المستقلة برأي المؤيدين ستسمح بالوصول إلى مناطق من الصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية وتقلل عدد الخسائر البشرية. أما المعارضون فيرون أن فكرة إبعاد الجنود عن مرمى الخطر من شأنها أن تؤدي إلى سهولة اندلاع الحروب، فالكلفة البشرية من أهم أسباب عدم خوض القادة للحروب، ومن ثم المزيد من القتل والدمار. ويؤكد البروفيسور ستيوارت راسل أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا والمعروف بإسهاماته المتميزة في أبحاث الذكاء الاصطناعي أن امتلاك أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد من قبل طرفي الحرب الأوكرانية أدى إلى معدلات خسائر بشرية مرتفعة للغاية، إذ أن القنابل التي تلقيها الطائرات المسيرة تستطيع الوصول إلى أهداف موجودة حتى في الخنادق. ويضيف راسل أن الهدف الرئيسي للأسلحة المستقلة الفتاكة كما أكد مجتمع الذكاء الاصطناعي مراراً وتكراراً هو أن تصبح أسلحة دمار شامل رخيصة يمكن إنتاجها بقدرات مختلفة ونشرها بسهولة، ما يعني أن شخصاً واحداً يستطيع أن يضغط على زر فيطلق مليون سلاح ليقتل مليون شخص. والجدير بالذكر عزيزي المستمع أن اللوغاريتمات أو الخوارزميات هي أساس الذكاء الاصطناعي، وفي العقد الأخير تطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير ولم يعد مجرد برمجة آلة لتقوم بوظيفة معينة دون تفكير، حيث وضع عالم النفس الأمريكي فرانك روز نيبلان أسس التعلم العميق والتي تعتمد على مستويات عديدة من الخوارزميات التي تحاكي الخلايا العصبية في جسم الإنسان، مما يمكن الذكاء الاصطناعي من استيعاب كم هائل من البيانات وتحليلها واستنتاج أنماط يحولها إلى معاني وأفكار. ولقد مكنت تقنية التعلم العميق الذكاء الاصطناعي من تحليل الصوت والصورة كعقل بشري وبناء رد فعل أو رأي، ومع ذلك يبقى أن اللوغاريتمات لا تستطيع فهم قيمة حياة الإنسان، ومن ثم لا ينبغي إعطاؤها القدرة على تقرير من ينبغي أن يعيش ومن ينبغي أن يموت. أما الفيلسوف وعالم الرياضيات نيك بوستروم وهو أحد مؤيدي استخدام التقنيات الحديثة لتحسين قدرات البشر، فيقول ينبغي أن نشعر بالخوف والإثارة في آن واحد. فالتطبيقات الإيجابية المحتملة في الطب والصناعة والعلم والترفيه وكثير من المجالات الأخرى تحمل في طياتها إمكانية تغيير أوضاع البشر إلى الأفضل، ولكن من المؤسف أن تكرس البشرية جزءاً كبيراً من مصادرها وقدرتها على الابتكار لاختراع سبل أكثر فاعلية للقتل والدمار، ولكن تلك قضية وتلك قضية.
ينقص في سلاحف بحري، يقتل حيوانات بشري. تلك قضية وتلك قضية. كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية. وتلك قضية وتلك قضية. كيف تكون إنسانا راقي ومطابق للاشتراطات، كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات، بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس، وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية. وتلك قضية وتلك قضية. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان، شايف أم بتبكي ضناك علشان مات في الغار جعان، ويساوي المقتول بالقتل الشرف ونزاوح وحياتك. وتلك قضية وتلك قضية.
ورجعنا لكم تاني مستمعينا ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة من برنامج خبر كوكتيل. وفي فقرتنا دي هنتكلم عن اعتماد الشركات بشكل متزايد على منصات التوظيف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. فهل ينصف الذكاء الاصطناعي المتقدمين للوظائف أم يستبعد أفضلهم؟ تحليل لغة الجسد والتقييمات الصوتية والسيرة الذاتية، هذه بعض الأدوات التي تستخدمها الشركات لفحص المرشحين باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي. يأمر المتقدمون للوظائف ببعض هذه الاختبارات، ويقرر الذكاء الاصطناعي ما إذا كانوا مناسبين أم لا. حيث كان يأمل العديد من أصحاب الشركات في جميع أنحاء العالم أن تؤدي تقنية التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى إنهاء التحيزات، ولكن في بعض الحالات يحدث العكس، بل تتزايد المخاوف من أن البرنامج قد يستثني أفضل المرشحين. وتقول هيليك شيلمان أستاذة مساعدة للصحافة في جامعة نيويورك، أن الخطر الأكبر الذي تشكله مثل هذه البرامج على الوظائف ليس أن تأخذ الآلات مكان البشر كما يخشى من كثيرين في معظم الأحيان، بل منعهم من الحصول على وظيفة أصلاً. ففي بعض الحالات تكون معايير الاختيار المتحيزة واضحة، مثل التمييز على أساس السن أو الجنس، ولكن في حالات أخرى تكون غامضة، كما يتم تدريب العديد من خوارزميات الاختيار على نوع واحد من الموظفين، مما يعني أنه قد يتم استبعاد المرشحين ذوي الخلفيات المختلفة. ومن خلال بحثها أعربت شاليمان أيضاً عن قلقها من أن شركات برمجيات الفحص تسرع في تسويق المنتجات غير المتطورة، كما تؤكد ساندرا واتشر أستاذ التكنولوجيا والتنظيم بجامعة أكسفورد أنه من المهم الحصول على هذه التكنولوجيا ولكن بشكل صحيح، فهناك فرصة للسماح بتطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة تجعله يتخذ قرارات أكثر عدلاً وإنصافاً تعتمد على الجدارة، والتي تزيد أيضاً من أرباح الشركة. ففي إحدى الحالات قدم أحد المستخدمين الذين تم استبعادهم نفس الطلب، ولكنه قام بتعديل تاريخ الميلاد ليجعل نفسه أصغر سناً، ومع هذا التغيير تمكن من الحصول على مقابلة. أما عن احتمالية أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليل فرص العمل أو إزاحة بعض الوظائف التقليدية، فإليك عزيزي المستمع هذه البشرى، حيث تشير دراسة أجراها معهد ماكنزي العالمي أنه بحلول عام 2030 يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في خلق ما بين 20 إلى 50 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم. ويتوقع تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن يتجاوز عدد وظائف الغد التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي الوظائف التي ستفقد بسببه، وبعض هذه الوظائف قد لا يحتاج لشهادات جامعية وإنما لبرامج ودورات تدريبية متقدمة من الممكن أخذها عبر الإنترنت، وتقدم رواتب عالية جدا تصل إلى 180 ألف دولار بالسنة كما ذكرت مجلة فوربس. والحقيقة حبيت النهاردة في خلال البرنامج أني يعني ألقي الضوء على موضوع أو وظيفة من الوظائف اللي بيتم يعني الترويج إنها ممكن يحل الذكاء الاصطناعي فيها محل الإنسان. ممكن مثلا لو تكلمنا عن مجال الموضة، بدأت بعض الشركات الخاصة بالأزياء إلى إدخال عارضات أزياء رقمية اصطناعية، ومع ذلك يعني لا يزال في الوقت الحالي بتتطلب الحاجة لتصوير الملابس على جسم العارضة البشرية، حيث لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تصويرها بشكل صحيح، حيث يتم تصوير ملابس على أجسامهن ثم استبدال رؤوسهن في وقت لاحق بشكل رقمي. كما يؤكد ماركو سينيرفو وهو رئيس إحدى أكبر وكالات عروض الأزياء في ألمانيا أن الذكاء الاصطناعي خالي من الجاذبية والسحر. أما عن روبوتات المنزل عزيزي المستمع، فهل سنسمع عن نهاية الأعمال المنزلية التي لا تنتهي؟ حيث أظهرت دراسة جديدة نشرت مؤخرا في جريدة ديلي ميل البريطانية أن نسبة كبيرة من الأعمال المنزلية اليومية سوف تختفي ويقوم بها الروبوت بدلا من الإنسان، وهو ما يعني أن مهنة عاملات المنازل ستكون مهددة بالاختفاء أو يتراجع الطلب عليها خلال السنوات المقبلة. وجاء إعلان إيلون ماسك عن روبوت تسلا المنزلي الذكي أوبتيموس لتحقيق قفزة نوعية في استخدامات الروبوتات في الأعمال المنزلية. ويأتي السؤال، هل يمكن لتلك الروبوتات التي صممت لخدمة البشر أن تندمج في حياتنا اليومية وتكون آمنة بما يكفي، أم إن هناك أخطار خفية لم تكتشف بعد؟ حيث يؤكد أستاذ الهندسة الإلكترونية محمد القاسم أن تلك الروبوتات يمكن أن تكون جزءاً من حياتنا في المستقبل، ولكن الأهم هو ضمان أمانها وكفاءتها قبل إدخالها إلى المنازل، وهو أمر يتطلب وقتاً طويلاً إذ نعيش حالياً مرحلة التجارب الأولية على الروبوتات. كما أضاف أنه في المستقبل وعندما تصل الروبوتات إلى مستوى متقدم فإنها من المحتمل أن تكون عرضة للاختراق، حيث يلفت انتباهنا أن الروبوتات الحالية لا تزال غير مستقلة بذاتها بل يتم التحكم فيها بصورة بشرية، بما في ذلك روبوتات التي أعلن عنها إيلون ماسك. وحذر الباحثون أن كون هذه الروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عرضة للاختراق والتلاعب بها، فهذا يعني أنها غير آمنة لأنها عرضة لتغيير سلوكها واستغلالها بطريقة تضر بالبشر. وفي إحدى الحوادث تعرض أحد مهندسي شركة تسلا الأمريكية المصنعة لروبوت أوبتيموس لهجوم من قبل روبوت خلال عطل فني في مصنع تابع للشركة، مما دفع الإدارة إلى إعلان حالة الطوارئ والضغط على زر إيقاف التشغيل الفوري وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. استمتعت معكم بحلقتنا النهاردة مستمعينا، نتقابل إن شاء الله يوم الاثنين الجاي الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. ألقاكم على خير، دمتم تحياتي، إلى اللقاء.